محاضرة بعنوان
الرؤى والأحلام
لفضيلة الشيخ ياسر حسن الحسني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع المتكلم قبل السامع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نسمع. موضوع هذا اللقاء أيها الإخوة يدور على موضوع مهم من مواضيع الشريعة، ألا وهو الكلام على الرؤى والأحلام. وهذا الموضوع قد شرق فيه الناس وغربوا وتحدثوا فيه بأنواع الأحاديث، منهم المفرط ومنهم المقصر ومنهم الوسط. ولما كان هذا الدين مبني على الوسطية والاعتدال، كان القول الوسط والقول الحق هو الذي ينبغي أن يصار إليه. ولذلك امتاز أهل السنة والجماعة بأن مذهبهم ومنهجهم مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام. فهذا الباب، باب الرؤى والأحلام، ينبغي أن يضبط وأن يقيد بهذه القيود الشرعية التي استنبطت من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة إن الكلام على هذا الموضوع متشعب وقد يطول، وقد كتبت فيه الكتب الكثيرة وألفت فيه المؤلفات، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم شأن هذا الموضوع. لكن لما كان هذا اللقاء محصورا بوقت وبزمن، انتقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع التي أظن أن الحاجة ماسة لمعرفتها ولبيان أحكامها. المسألة الأولى التي أود أن أتكلم عليها أهمية هذا العلم، وهو علم التعبير أو علم تفسير الرؤى والأحلام. النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد تواترت وتكاثرت في الكلام على هذا الموضوع، فالله سبحانه وتعالى قد أبدى في كتابه وأعاد في كثير من الآيات التي تتناول هذا الموضوع، ويكفي في ذلك سورة يوسف التي ميز الله سبحانه وتعالى نبيه بهذا العلم العظيم، وهو علم تعبير الرؤى. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أحاديث كثيرة متواترة تواترا معنويا حول حقيقة هذه الرؤى والأحلام، بل إن المتأمل في كتب السنة يكاد لا يجد كتابا من كتب السنة يخلو من الكلام على الرؤى والأحلام، حتى أن الإمام البخاري ومسلم قد بوبوا على أحاديث الرؤى والأحلام كتبا. ففي صحيح البخاري كتاب التعبير، وذكر فيه تقريبا 47 بابا، وتحت كل باب مجموعة من الأحاديث، وكذلك الإمام مسلم، وكذلك بقية الأئمة من أصحاب السنن الأربع وغيرهم قد ذكروا مجموعة كبيرة من الأحاديث. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع حتى كثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، واهتم الصحابة بهذه الأحاديث فنقلوها حتى وصلت إلى علماء الحديث. ومما يدل على ذلك، على هذه الأهمية، ما جاء في الصحيحين من حديث سمر بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال الراوي: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بموضوع الرؤى والأحلام، حتى كان يطلب من الصحابة أنه من رأى منهم رؤيا فليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبرها ويفسرها. وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤى، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الكلام على هذا الموضوع حتى يتفقه الصحابة الكرام ويتعلموا الكلام على تفسير الرؤى. ومما يدل كذلك على أهمية الكلام ومعرفة فقه الرؤى والأحلام ما يترتب من الأثر العظيم على المنامات، وما تتضمنه هذه المنامات من أو ما تضمنته هذه المنامات من أحكام شرعية، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الأحكام الشرعية كان طريق تشريعها عن طريق الرؤى والأحلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التشريع خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث جابر بن سمرة قال: رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه لقي قوما من اليهود، صحابي جليل رأى في المنام أنه التقى بمجموعة من اليهود، فأعجبته هيئتهم أي مظهرهم، فقال الصحابي: إنكم لقوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني أنكم قوم فضلاء لكن عيبكم أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا أي اليهود: وأنتم قوم، يعني أيها المسلمون، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم قال: ولقي قوما من النصارى في نفس الرؤيا، فأعجبته هيئتهم، فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقال النصارى: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول الراوي: فلما أصبح، يعني هذا الصحابي، قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أسمعها، أي أسمع هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد من قبل بعض الصحابة، كنت أسمعها منكم فتؤذونني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من هذه الكلمة، لكن لم ينزل له الوحي بالنهي عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فكان السبب النهي عن هذه اللفظة الشركية، الرؤية التي رآها هذا الصحابي. وكذلك حديث ابن عمر أنه قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا يعني ليلة القدر فليتحرى في السبع الأواخر. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى حكما شرعيا في أفضل ليلة من ليالي عمر الإنسان وهي ليلة القدر على رؤى قد تواطت أي تكاثرت، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يخفى علينا حديث عبد الله بن زيد في تشريع الأذان، فالصحابة الكرام لما كانت الصلاة واجبة عليهم كانوا يتجمعون إليها في الأوقات بدون أذان في بداية الأمر، فأرادوا أن يتفقوا على علامة تخبرهم وتنبئهم بدخول الوقت، فاقترحوا عدة اقتراحات. هذا الصحابي هو عبد الله بن زيد رأى أن هاتفا يهتف له في المنام بطريقة الأذان، فأسرع ورأى وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي، وفي حديث آخر أن عمر هو الذي رأى فأخبر النبي فأقره النبي. فلاحظ أيها الإخوة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع أحكام وكان طريقة تشريعها رؤيا رآها أصحابه الكرام فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل فإنما يدل على شرف علم الرؤى التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على أهمية العناية بعلم الرأى والأحلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة التي فيها بشارة أو نذارة جزء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجزاء النبوة، فأضيفت الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة إلى النبوة. ومن المعلوم أن من أشرف المقامات مقام النبوة، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم يعني هذا الموضوع. المسألة الثانية: إذا علمنا أيها الإخوة أهمية العناية بموضوع الرؤى والأحكام والأحلام، فمن من الناس الذي يحق له أن يفسر هذه الرؤى والأحلام؟ وما هي خطورة تعبير الرؤى والأحلام؟ في الحقيقة أيها الإخوة هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن الناس في هذه الأيام قد خلطوا في الموضوع، فأصبح كثير من الناس يعبرون الرؤى ويفسرون الأحلام بدون علم، وهذا من الخطورة بمكان. ومما يدل على عدم جواز تفسير الرؤى إلا من أهلها المختصين من أهل العلم المتخصصين والعالمين فيها عدة أمور: لا يجوز للإنسان أن يفسر الرؤية إلا إن كان تفسيره مبنيا على علم، ويدل على هذا الحكم وهو تحريم تفسير الرؤيا بدون علم عدة أمور. أولا أن تفسير الرؤيا كالفتوى الشرعية، فكما أنه لا يجوز أن يفتي الإنسان بفتوى من الحلال أو الحرام فيما يتعلق بمسائل الشريعة إلا بعلم، كذلك لا يجوز للإنسان أن يفسر الرؤيا إلا بعلم يعني خاص بهذا الباب. ويدل على أن تفسير الرؤى من الفتوى قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، وقوله سبحانه وتعالى: أفتوني في رؤياي. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى تفسير الرؤيا بماذا؟ بالفتوى. وهذا إن دل فإنما يدل على أن تفسير الرؤيا حكمه كحكم الفتوى، فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يتجرع على الفتوى إلا بعلم، كذلك لا يجوز له أن يفسر الرؤية إلا بعلم. كذلك مما يدل على عدم جواز تفسير الرؤية إلا من أصحابها أن تفسير الجاهل بالرؤية فيه خطورة عظيمة على الرائي. من الناس من يدفعه الفضول إلى أن يفسر بعضا من الرؤى من باب الفضول، وهو لا يعلم شيئا عن هذا التفسير، فيقع في الخلط والغلط، فيترتب على هذا الخلط والغلط أمور عظيمة وضرر عظيم على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر. واسمعوا إلى هذا الحديث أو الموقف الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل فعلا على خطورة تفسير الرؤيا بدون علم. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارمي بإسناد حسن حسنه الحافظ بن حجر أنها قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يتخلف أي يسافر، وقلما يغيب عنها إلا تركها حاملا، يعني يأتي إلى زوجته عدة أيام ثم يسافر لتجارته، وكان غالبا إذا سافر أطال السفر، وكان غالبا إذا سافر ترك زوجته حاملة منه. قالت عائشة: فكانت هذه المرأة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت. الآن هذه المرأة تقص رؤيتها على النبي صلى الله عليه وسلم أن سارية بيتها انكسرت وهي العمود، وإني ولدت غلاما أعور. ولاحظ أنها كانت حامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا يرجع زوجك عليك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرواية بتفسير فيه خير وبشارة. قالت عائشة: فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، يعني تكررت هذه الرؤية كلما سافر زوجها تكررت نفس الرؤية. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها ذلك، أي النبي عليه السلام يفسر بنفس التفسير، فيرجع زوجها وتلد غلاما. فجاءت يوما هذه المرة كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، يعني كان خارج البيت، وقد رأت تلك الرؤيا. فقلت لها، يعني عائشة قالت لتلك المرأة: عم تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله؟ فقالت المرأة: رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. وتأمل إلى فقه هذه المرأة أنها لم تكن تسأل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يختار الأهل العلم الخاصين بتفسير الرؤى. فقالت: رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل عنها فيقول خيرا فيكون كما قال، يعني تقع الرؤيا بناء على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها، يعني عائشة قالت للمرأة: أخبريني ما هي. عائشة رضي الله عنها أخذها الفضول فأرادت أن تعرف ما هذه الرؤيا. فقالت المرأة: حتى يأتي رسول الله فأعرضه عليه كما كنت أعرض. المرأة خافت فترددت، فقالت: انتظر النبي فأخبره بالرؤيا. قالت عائشة: فوالله ما تركتها حتى أخبرتني، ألحت عليها حتى أخبرت المرأة عائشة بما رأت. فقلت لها، يعني عائشة فسرت الرؤيا: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فتفاجأت المرأة، قالت عائشة، فقعدت تبكي. الآن عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الرؤية بخلاف ما فسرت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. قالت عائشة: فقعدت تبكي. فقال لها، يعني لما أتى النبي عليه السلام قال النبي لعائشة: ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها، يعني وما فسرت به تلك الرؤية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، يعني أنكر النبي عليه السلام على عائشة: لماذا فعلت هذا؟ ثم قال: إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة هذا التفسير. اسمع إلى ماذا حدث بعد ذلك. قالت عائشة: فمات والله زوجها، مات زوج المرأة، ولا أراها إلا ولد غلاما فاجر. فوقعت الرؤيا كما فسرتها عائشة. هذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة خطيرة جدا على أن الإنسان إذا تصدر لتفسير الرؤى ولم يكن عنده فقه التفسير أنه قد يضر بالإنسان. فهذه المرأة كل ما حدث للإنسان بقضاء وقدر، لكن هي أسباب، الله سبحانه وتعالى يربط الأسباب بالمسببات. فكان تفسير عائشة الخطأ السبب لوقوع ما قدره الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتجرع على تفسير الرؤى إلا إن كان من أهل العلم. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا تقع على ما تعبر. الرؤيا تقع، يعني تحدث في الواقع، على ما تعبر، يعني على ما تفسر. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر حتى يضعها، فإذا رأى أحدكم الرؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. انظر إلى هدي النبي عليه السلام في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا أن الرؤيا كمثلها مثل رجل رفع رجله، فإذا فسرت الرؤيا وضع رجله على الأرض، يعني تحققت الرؤيا بناء على التفسير. وجاء كذلك من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر، يعني معلقة على رجل طائر، وهذا تشبيه دلالة على حساسية الموضوع ودقته. الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يعني ما لم تفسر، فإذا عبرت وقعت، ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. لما كان الموضوع بهذه الخطورة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم رؤيا فلا يحدث هذه الرؤيا إلا شخص واد، يعني شخص محب لك، أو ذي رأي يعني ذي علم في هذا الباب. ولذلك كان ابن سيرين، محمد بن سيرين، من كبار علماء التابعين، وهو من العلماء الذين عرفوا بهذا بابه تفسير الرؤى، كان يسأل عن 100 رؤية فلا يجيب فيها شيء إلا أن يقول للرأي اتق الله وأحسن في اليقظة، لا يفسرها، لأنه يعلم أن هذه رؤية فيها نوع من الشر فلا يفسرها، لكن ينصح الرأي ويقول اتق الله وأحسن في اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم. وهنا عندنا وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا تقع على ما تعبر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل الجاهل إذا فسر رؤيا تقع هذه الرؤيا بناء على تفسير هذا الجاهل؟ الجواب لا، إنما المراد أن الرؤى عبارة عن كما يقول أهل العلم رموز، وهذه الرموز قد تحتمل عدة احتمالات، وهذه احتمالات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، فيكون التفسير أو يكون الاحتمال الأرجح مبني على التفسير، فإن فسرت على خير وقعت الرؤيا خيرا، وإن فسرت على شر وقعت الرؤيا شر. ولذلك يقول أهل العلم أن لو أن جاهلا فسر رؤيا تفسيرا لا علاقة لهذا التفسير بهذه الرؤيا فإنها لا تقع، إنما الرؤيا الخطأ التي تقع إذا فسرت تفسيرا محتملا لهذه الرؤيا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا تقع على ما تعبر. ولذلك في قصة يوسف لما رأى العزيز الرؤيا وقصها على الملأ الذين كانوا يجلسون حوله، قالوا له ماذا؟ أضغاث أحلام، ففسروها بأنها أضغاث أحلام، يعني حديث نفس لا يؤثر. فلما قصت على يوسف فسرها بتفسير صحيح فوقعت على ما فسرها يوسف عليه السلام. وهذا فيه إشارة إلى أن التفسير الذي يقع هو التفسير الذي يكون محتملا للرؤيا. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يشدد في هذا الباب، ويعتبر أن التفسير ويعتبر أن تفسير الجاهل للرؤى نوع من اللعب بالدين. فكان يقول رحمه الله لما يسأل أيعبر الرؤيا من لا علم له بها، فكان يقول: أبالنبوة يلعب؟ أبالنبوة يلعب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرؤيا جزء من النبوة. المسألة الثالثة أيها الإخوة، وهي قاعدة يعني تتعلق بتفسير الرؤى والأحلام، وهي أن الرؤيا لها تعلق وثيق ومرتبط بحال الرائي. قد يرى شخص أو قد يرى عدة أشخاص نفس الرؤية لكن يختلف تفسيرها ومعناها باختلاف الرائي. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن عندهم القياس في باب الرؤى على جميع الحالات بدون تفريق بين رأي وآخر. ولذلك جاء رجل لمحمد بن سيرين فسأله فقال: رأيت في النوم كأني أؤذن. رأى أنه يؤذن في النوم، فقال ابن سيرين: تحج هذا العام. فسرها بأن هذه الرؤيا بأنك ستحج هذا العام. وجاء له آخر فقال له: رأيت في النوم كأني أؤذن، يعني نفس الرؤيا الأولى للرجل الأول. فقال له: تقطع يدك في السرقة. تفسيران يعني متضادان لرؤية واحدة. فلما سئل عن هذا التأويل يعني عن هذا التفسير، فقال: رأيت على الأول سيما حسنة، سيما الصلاح، فتأولت رؤيته بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. فلما رأى الأذان فسرت تلك الرؤية على أنه يحج. ولما أتى الثاني لم أرضى هيئته، يعني كانت هيئته يعني تشعر بأنه ليس من أهل الصلاح، فتأولت رؤيته بقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون. ولذلك لا يلزم أن تكون الرؤية بمعنى واحد عند جميع الناس. وهذه المسألة تجرنا إلى خطأ يقع في كثير من الناس، وهو اعتمادهم على كثير من كتب التفسير بدون مراعاة لحال الرأي، وكذلك بعض البرامج الإعلامية أو المواقع في الإنترنت التي يعني يكون فيها تفسير للأحلام. في الحقيقة لا يجوز للمعبر أو المفسر أن يفسر الرؤية إلا بعد علمه بحال الإنسان، ولذلك هذه المواقع لا تعلم حال الإنسان، هل هذا على صلاح أم يعني خلاف ذلك، هل هو يعني في المنطقة الفلانية، لأن كل ذلك له أثر في تفسير الرؤى. وكذلك هذه المسألة تدل على يعني بعض التفسيرات الشعبية المنتشرة بين كثير من الناس، كقولهم أن الميت إذا رؤي أنه يعطي شيء فهو خير، وإذا رؤي أنه يطلب شيء فهو شر، وهذا في الحقيقة من الأخطاء المنتشرة التي لا يجوز للإنسان أن يفسر الرؤية بها. المسألة الرابعة، وهي في الحقيقة من المسائل المهمة في باب الرؤى والأحلام، ما هو حكم أخذ الأحكام الشرعية من المنامات والأحلام؟ لو أن رجلا رأى رؤيا في المنام، حتى لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول أو أمره بأمر شرعي، فهل يجوز أن يأخذ الحكم الشرعي من الرؤية أم لا يجوز؟ في الحقيقة اتفق أهل العلم كلهم على عدم جواز أخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والأحلام، بل نقل مجموعة كبيرة من أهل العلم الإجماع والاتفاق على أن الرؤى والأحلام ليست مصدرا من مصادر التشريع، فلا يجوز أبدا أن يرى الإنسان رؤيا في المنام ثم يبني عليها حكما شرعيا. وقد نقل الإجماع القاضي عياض والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية على عدم جواز أخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والأحكام. وقال الإمام النووي رحمه الله: لا يقطع بأمر المنام شيء، يعني إذا تنازع الناس في مسألة معينة فرأى أحدهم رؤيا، هذه الرؤيا ليست دليل على القطع بأمر، ولذلك لا يجوز للقاضي أن يستند على رؤيا شرعية في على رؤيا في المنام في حكم شرعي أو في حكم قضائي. ثم قال النووي: ولا تبطل به سنة، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء، يعني لا يجوز إبطال سنة برؤية، ولا يجوز إثبات سنة كذلك برؤية يراها الإنسان في المنام. ويدل على عدم جواز أخذ الأحكام الشرعية من المنامات والأحلام عدة أمور، نذكر بعضا منها. منها أن القول بجواز أخذ الأحكام من الرؤى والأحكام في الحقيقة فيه رد للكتاب والسنة، لأن لو كانت الرؤى والأحلام مصدرا من مصادر التشريع لم يكن هناك حاجة لإنزال الكتاب والسنة، لأن الرؤى والأحلام كانت موجودة قبل التشريع. ولذلك الاعتماد على الرؤى والأحلام في بيان الحقائق الشرعية والأحكام الشرعية من الأمور المحرمة. ولو أن هذا الباب فتح على الناس لفتح عليهم باب ضلال عظيم. قد يأتي لنا إنسان ويبتدع لنا بدعة ويقول رأيت في المنام، وقد يأتي لنا إنسان ويقول لا، السنة الفلانية معناها كذا، ما هو دليلك؟ يقول الدليل أني رأيت في المنام. ولذلك لا يجوز أبدا الاعتماد على الرؤى والأحلام في إثبات الأحكام الشرعية. ويدل كذلك على تقرير هذه القاعدة العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، يعني الرؤيا التي يراها النائم في نومه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراها في المنام. رؤيا من الله التي هي الرؤيا الصادقة، وهي إما أن تكون بشارة أو نذارة، يعني فرح أو حزن. ورؤيا من الشيطان، وهي التي تعرف عند الناس بالكوابيس، أي الأحلام المزعجة. ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، وهي حديث النفس، أحيانا الإنسان يكون يفكر في موضوع معين ثم ينام، فيرى في المنام نفس الموضوع الذي كان يفكر به أو الذي حدث له، وهذا حديث نفس، وهو الذي يعرف بأضغاث الأحلام، وهذا لا أثر له في الواقع ولا دلالة عليه. فإذا تقرر أن الرؤيا قد تكون من الشيطان، إذن كيف يبنى عليه حكم شرعي؟ ولذلك ظل في هذا الباب كثير من الناس، فبنوا مواقفهم الدعوية أو مواقفهم الشرعية والعقدية على رؤى وأحلام. من الناس من افتتن في هذا الباب فتنة عظيمة، فبدأ يقرر لأصحابه ولأتباعه أحكاما شرعية لا مصدر لها إلا الرؤى والأحلام، حتى يقال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، أو هتف لي هاتف يعني في المنام، وهذا كله من البدع والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك كم من بدعة انتشرت بين الناس بسبب فتح هؤلاء الناس هذا الباب على أنفسهم، بل إن الجهل وصل ببعض الناس، وهذه يعني واقعة حدثت في هذا القرن، أن بعضا من الناس في دولة ما ذبحوا أبنائهم الصغار. لماذا؟ بناء أنهم رأوا كرؤية إبراهيم في ابنه إسماعيل، رأى بعض الناس أنهم يذبحون أبنائهم، فذهبوا إلى أبنائهم فعلا وذبحوهم، وهذا وقع في الهند. فلما سئلوا قالوا لم نفعل شيء، إنما هي رؤية من الله. ولذلك من الخطورة بمكان الجهل في هذا الباب، وهذه الرؤية التي رأوها لا شك أنها من الشيطان، لأن الرؤية من الله لا تتعارض مع الشرع أبدا. ولذلك كان الصحابة الكرام يحذرون تحذيرا عظيما من أخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والأحلام. فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن حارث بن المضرر قال: إن رجلا رأى رؤيا أنه من صلى الليل في المسجد دخل الجنة، فسمع بذلك ابن مسعود، فخرج ابن مسعود وهو يقول: اخرجوا يعني من المسجد ولا تقتروا، فإنما هي نفخة شيطان. ولذلك منذ سنوات انتشرت رؤيا أن القيامة ستقوم، أو أن ستحدث هناك مقتلة بين المسلمين وبين الكفار، وأن سيكون كذا، وبنوا على ذلك مواقف شرعية وأحكام شرعية ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك لا يجوز بناء الأحكام الشرعية على الرؤى والمنامات. المسألة الخامسة: أن الرؤية الصادقة لا تخلو من قسمين. القسم الأول: إما أن تكون رؤية مبشرة يفرح بها الإنسان ويسر بها وينشرح له صدرها. والقسم الثاني: رؤيا محذرة، وهي التي تحذر من شيء أو تنذر من خطر. ولذلك لا يلزم من الرؤيا الصادقة أنها رؤيا مفرحة، قد تكون مفرحة نعم، لكن قد تكون كذلك رؤيا يعني محذرة ومنذرة من خطر أو من مصيبة قد تقع. ولذلك رأى كسرى في المنام أن ملكه سيزول على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك. وكذلك رأى الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في مصر، رأى أن الإمام أحمد يمتحن في فتنة خلق القرآن قبل أن تقع الفتنة، فكتب إليه برسالة أرسلها يحذره حتى يستعد لها. ولذلك قد تقع الرؤيا مفرحة وقد تقع يعني غير ذلك. المسألة السادسة، وهي من المسائل المهمة في الحقيقة في باب الرؤى والأحلام، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه المسألة في الحقيقة متشعبة، وفيها كثير من النصوص الشرعية والآثار عن السلف الصالح في هذا الباب كثيرة جدا، وسأحاول بقدر الاستطاعة أن أذكر يعني المسائل المهمة في هذا الموضوع. ثبت في أحاديث كثيرة أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور في المنام بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، ولا يستطيع الشيطان أن يعرض للرأي في المنام بحيث يخترط على الرأي هل هذا هو الرسول أم لا؟ لا يستطيع الشيطان أبدا أن يتصور أو أن يتشكل في الرؤية يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث، منها في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وكذلك جاء في الصحيح حديث أبي قتادة: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني أي من رأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليها في عمره. ولذلك كان الصحابة وغيرهم كمحمد بن سيرين إذا أتى لهم رجل يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أولا سألوه: ما صفات الرجل الذي رأيته؟ إن أخبرهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أقروا له بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وصف لهم صفات أخرى فقالوا لم تر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتنى أهل الحديث بنقل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته، حتى يعني عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء نقلت، حتى طوله وعرضه وهيئة لحيته وكذلك هيئة وجهه، كل ذلك نقل في السنة النبوية. ولذلك لو أتى لنا إنسان وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلا لحية، نقول لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية. أو رأى وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثلا لباس الأفرنج أو لباس الكرافتة، فنقول النبي عليه السلام لم يلبس هذا اللباس. ولذلك الخطوة الأولى في هذا الباب أن يسأل هذا الرائي عن صفات الرجل الذي رأى، فإن كانت هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم يقر له بذلك، وإن كانت خلاف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقر له بذلك. كذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليست خاصة بالصحابة الكرام الذين رأوه في اليقظة، إنما هي عامة لكل الأمة، قد يراها الصحابي، قد يراها التابعي، قد يراها المتأخر، قد يراها جميع الناس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني التي تفيد العموم. من المسائل المهمة في هذا الباب أن بعض أهل البدع يزعم أنه يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما رؤية في المنام، وهذا في الحقيقة قول مخترع وقول مبتدع لم يبنى على سنة ولا على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والميت لا يمكن أن يرى حقيقة، إنما قد يرى في المنام. ولذلك لما قررت هذه العقيدة الفاسدة وهي إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، دخلت كثير من البدع على هؤلاء الناس الذين يرون مثل هذا المعتقد الخطير، فكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره حقيقة ويحضر مجالسهم التي يسمونها الحضرة، والذي لا تخلو من رقص وتصفيق، ثم يزعمون أنها من ذكر الله زورا وبهتانا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تبنى الحقائق الشرعية على الكتاب والسنة، والمتأمل في هذه المسألة في نصوص الكتاب والسنة يرى أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في الواقع أو في الحضرة أنه قول متعارض مع نصوص الكتاب والسنة. ويدل على ذلك عدة أمور: أولا أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد تواترت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، وعموم الأدلة كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لأنه بشر كبقية البشر. ثم أن هذا القول لم يقل به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، مع علمهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف التي مرت عليهم والفتن، ومع ذلك لم يدعي أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يخرج من قبره ويجلس معهم. المسألة الرابعة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم توفيق من الله وليست بخاصة ببعض الأوراد أو الصلوات التي تقال ثم يرى النبي عليه السلام. فإن بعض الناس يزعم أن من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعليه ببعض الصلوات وببعض الأوراد التي تقال في أيام معينة فإنه سيرى النبي، وهذا قول مبتدع لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحقيقة وهي من المسائل المهمة والتي أحاول أن أختم بها لعلي قد أطلت عليكم، أن الرؤى إما رؤيا من الرحمن وهي الرؤيا الصادقة والتي هي جزء من أجزاء النبوة، وهذه لا تخلو إما أن تكون رؤيا يعني مفرحة أو رؤيا محذرة، أو أن تكون الرؤيا من الشيطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. ولذلك في هذه الأيام انتشرت ما يعرف بالكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصا عند الصغار وعند النساء وعند الضعاف. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشد هذه الأمة إلى آداب نبوية إذا رأى الإنسان رؤيا يكرهها أو رؤيا مفزعة. ومن المعلوم أن الشيطان يتلاعب بابن آدم في حال نومه فيصور له صور وأشكال مرعبة، القصد من هذا التصوير إدخال الحزن والفزع على قلب المؤمن، وهذا هو يعني ما يريده الشيطان. ولذلك كان من مداخل الشيطان مدخل الرؤيا، وكان هذا الأمر يعاني منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث أبو سلمة أنه قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أي أخاف منها، كان يحلم في المنام فيخاف ويقوم فزعا من الرؤيا، غير أني لا أزمل، أي لم يكن يتغطى، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، يعني لما كان يرى هذه الرؤيا المحزنة والمفزعة كانت يعني كان يرى أن هذه الرؤيا أثقل عليه من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. كان يعني لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فلما علم به أصبح عنده الموضوع لا قدر له ولا يمثل له ثقلا على نفسه. ومما يدل كذلك أيها الإخوة على تلاعب الشيطان بالإنسان حال النوم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب، يعني كان النبي صلى يخطب، فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي. رأى هذه الرؤية أنه ضرب بالسيف فقطع رأسه، فأتبعته فأخذته، أي وقع الرأس ثم جرى خلف رأسه وأخذ رأسه وجعله على جسده، هذه الرؤية. ثم عدته مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك من هذه الرؤية قال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن الناس. ودل هذا الحديث أن الشيطان قد يلعب بالإنسان، وهذا اللعب يأتي خصوصا إذا نام الإنسان يعني ولم يراعي آداب النوم الشرعية كالنوم على طهارة والنوم على الجنب الأيمن ويعني المحافظة على الأذكار والأوراد التي تقال قبل النوم. إذا تقرر عندنا أيها الإخوة أن الشيطان له دخل في الرؤى والأحلام، وأن رؤى الشيطان كما سماه النبي الحلم أنها محزنة ومفزعة، فما هي الآداب الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها ويراعيها إذا ما رأى رؤى أو رؤيا محزنة ويكرهها. جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية عدة آداب نذكرها بإيجاز حتى لا نطيل عليكم. أولا التعوذ بالله من شرها وشر الشيطان. إذا رأى الإنسان رؤيا مفزعة أولا لابد أن يبادر بأن يستعيذ من شر هذه الرؤيا، ثم يستعيذ من شر الشيطان الرجيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي قتادة: فإذا حلم حلما يكرهه فلينفذ عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. الفائدة من هذه الآداب أن من التزمها لا تضره هذه الرؤيا المحزنة، وتهدأ نفسه وينشرح قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، يعني تعوذ بالله من الشيطان ثلاثة مرات. الأدب الثاني النفث ثلاثا على الجهة اليسرى، والنفث هو الهواء الذي يخرج من الفم مصحوبا بريق يسير، فبعد أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفذه على الجهة اليسرى ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، وفي رواية فلينفث عن يساره ثلاثا. الأدب الثالث أن يتحول عن جنبه الذي استيقظ منه، فإن كان نائما على الجنب الأيسر يستيقظ ويعتدل وينام على الجنب الآخر، وإن كان مستلقا على ظهره يستيقظ وينام على جنبه الأيمن، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول أهل العلم أن الأدب الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه من رأى رؤيا مكرهة أن يتحول عن جنبه، يعني يستيقظ، لأن هذا الاستيقاظ ينشط الإنسان، فإذا ما تنشط تعوذ بالله، لأن التعوذ الذي ينفع الإنسان ما كان فيه استحضار بالقلب وليس مجرد تحريك اللسان. ولذلك هذه مسألة مهمة ينبغي أن يلحظها يعني الجميع، وهي أن الأذكار الشرعية لا تؤتي ثمارها إلا إن كانت صادرة من قلب غير لاهن. يستحضر الإنسان الأذكار التي يقولها بقلبه حتى يكون لها أثر في نفسه. الأدب الرابع ألا يذكر هذا المنام المكروه لأحد أبدا، سواء من المحبين أم من غيرهم، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، يعني بشارة، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. ولذلك من رأى رؤيا مكره لا يحدث بها أحدا، يحاول أن ينساها فإنها لا تضره أبدا، وإن رأى رؤيا صالحة فليحدثها من يعني يحبه. الأدب الخامس أن يصلي بعدها، يقوم يتوضأ ويصلي، لحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وهذه الصلاة التي تشرع بعد الرؤيا المكروهة ليست محددة بعدد معين ولا بصفة معينة، بل يصلي أي ركعتين وإن شاء زاد فلا حرج في ذلك. الأدب السادس أن يسأل الله من خيرها، يسأل الله يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرؤيا خيرا عليه ولو كانت في ظاهرها شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. هي حلم من الشيطان، لكن كيف يسأل الله من خيرها؟ نقول على هذا الإشكال أن الإنسان قد يظن أن هذه الرؤية من الشيطان، لكن قد لا تكون من الشيطان، قد يفزع منها وتكون رؤيا، وقد تكون هذه الرؤية في ظاهرها شر لكن في عاقبتها ومآلها خير، كما حدث لرؤيا عزيز مصر لما الرؤيا التي قصها على يوسف، هو فزع من تلك الرؤيا لكن كانت تلك الرؤيا خيرا عليه وعلى أهل مصر. الأدب السابع الأخير أن يعلم أنه لا يضره شيء من تلك الرؤيا، وهذا كله إذا يعني تأدب بالآداب الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم هذا الموضوع يعني أختم بهذه الجزئية الصغيرة حتى لا أطل عليكم، وهي أن هذا الباب، باب أحكام الرؤى والأحلام، في الحقيقة له فقه في السنة النبوية، حري بنا جميعا أن نتفقه في هذه الأحكام. وأنصح جميع الأخوة بقراءة كتاب التعبير من صحيح البخاري مع شرح الأحاديث، فإن فيها فقها عظيما وفيها آداب عظيمة يستفيد فيها الإنسان. هناك بعض الأخطاء التي يمارسها كثير من الناس ويعتقدها في هذا الباب، أذكر بعض منها على الإيجاز. من أخطر الأخطاء وأشدها ضررا على الإنسان فيما يتعلق بالرؤى والأحلام أن يكذب في الرؤيا. كيف يكذب في الرؤيا؟ يقول للناس أنه رأى رؤيا وهو لم يره، وهذا قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد عظيم. لماذا؟ لأن الكذب في الرؤيا كذب على الله، لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فمن يكذب في الرؤيا حتى لو كان مزاحا فقد كذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل، وهذا للتعجيز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء يعني الكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم تريها. ولذلك من الأخطاء التي وقع فيها بعض الأدباء أن يكتب مقالا يوهم الناس أن هذه رؤيا رآها وهو في الحقيقة لم يرها، وهذا يدخل في الوعيد في الكذب في باب الرؤيا. كذلك من أخطاء الناس ربط صدق الرؤيا بوقت رؤيتها. بعض الناس يظن أن الرؤيا الصادقة هي التي يراها في الأسحار، وهذا ليس بلازم. لا فرق في الرؤيا بين الليل ولا والنهار ولا بين الأسحار أو بعد الأسحار، فالرؤيا الصادقة تكون بحسب الرأي وبحسب ما يعني يكون في الرؤيا. كذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن بعض الناس يعتقد أن تفسير الرؤى لابد أن يكون خاصا بالرجال، أما النساء لا يجوز لهم أن يفسروا الرؤى، وهذا لا دليل عليه. إنما تفسير الرؤى له شروط، إذا توفرت هذه الشروط الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة لا فرق في ذلك. كذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس بهذا الباب عدم الاتعاظ والاعتبار بما يراه الرأي في المنام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة. ولذلك أحيانا بعض الناس قد يرى رؤيا وهي رؤيا صادقة لكنها فيها تحذير وفيها رسالة، الإنسان قد يكون ساهي فلا يتعظ ولا يعتبر. وهناك يعني قرأت رؤيا في إحدى الكتب وهي واقعية، أن شخصا رأى في الرؤيا أن رجلا أسود اللون يزني بزوجته، وهو يريد أن يصرح ويتكلم لكن لا يستطيع، فلما قص هذه الرؤيا على أحد المعبرين وكان هذا المعبر يعلم حاله، فقال أن هذه الرؤيا هي الدش الذي أدخلته في البيت لأن زوجتك ترى الحرام والعين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزناها النظر، فاتق الله وأخرج هذا المنكر من بيتك، فأخرجه، فكانت هذه الرؤيا سبب لصلاح هذا الإنسان. ولذلك ينبغي الإنسان إذا رأى رؤيا أن يعني يأخذ العظة والعبرة منها وذلك بحسبه. كذلك من أخطاء الناس في باب الرؤى أن بعض الناس يتصور أن الرؤى قد تكون سبب لكسب الثواب من خلال الرؤيا، وهذا مثل ما يعتقد بعض الناس أن من رأى ليلة القدر فله فضل ليلة القدر، وهذا مما لا دليل عليه، بل إن ليلة القدر كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها علامات حسية وليست بالمنام. فلا يلزم أن من يعني الإنسان حتى يكون له فضل ليلة القدر أن يرى ليلة القدر في المنام، ولو رآها فإن ذلك لا يدل على فضله ولا عدم ذلك. كذلك من أخطاء الناس في باب الرؤى والأحلام أن بعض الناس يتعمد أن يضع المصحف عند رأسه قبل النوم حتى لا يرى أحلاما مفزعة وحتى يرى أحلاما يعني مفرحة، وهذا في الحقيقة من محدثات الأمور التي لم ترد عن السلف الصالح. كذلك من أخطاء الناس في باب الرؤى والأحلام أن الإنسان إذا استخار صلى صلاة الاستخارة يعتقد بعض الناس أن الخير هو الذي سيراه في المنام، وهذا من الأخطاء المنتشرة بين الناس. إنما الاستخارة هي طلب الخير من الله سبحانه وتعالى في أمر يعزم عليه الإنسان، فما يقع بعد الصلاة فهو الخير، ولا أثر للرؤية في حدوث الخير أو عدمه. الخطأ الأخير، هناك وصية انتشرت بين الناس وهي تخرج بين فترة وأخرى من رجل يزعم يعني من نشر تلك الرؤية أنه كان خادما للحرم المدني وأنه رأى رؤيا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤية ويعني أخبره ببعض علامات الساعة وأن من نشر هذه الرؤيا يعني دخل الجنة ومن لم ينشرها فإنهم عرض للعقوبة في الدنيا والآخرة إلى آخر القصة. وهذا في الحقيقة من الأخطاء التي لا يجوز أبدا يعني أن يصدقها الإنسان، لأن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، أما الرؤيا فإنها لا تضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.